أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النقطة الأهم، وهي ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، من أن كتاب الكافي كان بمرأة ومسمع من السفراء والنواب. قلنا أن هذه الكلمة قد لا تكون دقيقة، بل فيها نحو من المسامحة، إذ لا يعلم أن الشيخ الكليني قد ألف كتابه في بغداد، وإنما ما ذكر من ترجمته خصوصا عند النجاشي رضوان الله عليه يظهر أنه كان وجها في الري، وجه للري ووجه للقوم أيضا، وعادة لا يقال له بهذه المنزلة العظيمة إلا إذا كان له شأن كبير جدا. ولعله ألف كتاب الكافي هناك. نعم، سيأتي كما الآن عندما جاء إلى بغداد كان الكثير منهم كما في مشيخة التهذيب أو الاستبصار أنهم كانوا يطلبون الإذن في الاستنساخ والإجازة منه. فهو كان عندما جاء إلى بغداد أو استقر في بغداد كان هذا الكتاب هو مكتمل. نعم، يوجد إشكال تاريخي أنه متى حل إلى العراق أو إلى بغداد. قلنا المحققون بالنسبة إلى هذا الكتاب في دار الحديث يذكر على أنه قبل 290 قد دخل إلى العراق، وقبل 310 دخل إلى بغداد. فإذا بغداد 310 وهو توفى 329، فيكون 19 سنة كونه في بغداد. عمر الشريف لعله البعض يرون أن ولادته قد تكون في 260 تقريبا، فعمر الشريف ناهز 70 سنة. بعض يقول بدأ يؤلف في 30، يعني 30 سنة وبدأ في أن يؤلف، ألف في 20 سنة، أي 50 سنة. إذا فعلا دخل العراق 290 معناته ما نكمل الكتاب، لأن 290 إلى 349 قريب 40 سنة، وعمره 70 سنة، فكيف نجمع؟ فالتواريخ تحتاج إلى مزيد من التأمل، خصوصا أغلب الشيوخ اللي أخذ منهم الكتاب هم من أهالي قم. فهاي كون دخل العراق 290 إلا فيها مسامع، أو دخل العراق ثم رجع، يعني أخذ من بعض الرواة ثم رجع إلى الري، بعد ذلك عاد مرة ثانية واستقر إلى في بغداد. وأيضا عند روايات عن بعض البغداديين عن شيوخ من أهل بغداد. الشاهد الذي نريد أن نطمئن أنه له أنه عرض الكتاب على النواب، هذا الكلام ما عندنا فيه دليل. فعبارة الكافي الكفاية في أنه خالط النواب، بل قد يكون عرض عليهم حتى يستعين بهذه القرينة على أن الصواب ما ذكره أن الحق هو التخير. لو سلمنا الآن هو ألف في زمن وخالط النواب، لا نعتقد أن وظيفة النواب أنه يراجعون هذه الكتب والمؤلف يرفعها على الإمام، وإنما عندنا ضوابط عامة أنتم عملوا على الضوابط، وإنما وظيفة النواب كانت شيء آخر، ولذلك لم يكونوا هم أعلم الناس في وقتهم، وإنما هناك بعض الوثائق الدينية أو اطمئنان إلى أن يصل الوجوه الشرعية كما يأتي، وشخصيات قد تكون غير معروفة في تلك الفترة، يعني حتى من وظائفهم هذا سمان وذاك يعمل عمل آخر، فمو معلوم أن وظيفتهم. إذا أكو حادثة نادرة، حادثة الشلمغاني، لوجود سبب، باعتبار الشلمغاني أراد أن يؤلف الكتاب يكون للشيعة، ثم انحرف، أخذه الحسد على الحسين بن روح، والحسين بالنتيجة أخذ الكتاب حتى يعرضه، لأنه حتى يتفشى بعد أن هو انحرف كتاب أيضا ليس له قيمة. فهذه خصوصية كانت، كما الإمام الصادق لعنه بعض الجماعة لخصوصية أيضا هذا الكتاب عرض لخصوصية، وإلا ابن أبي العقيل هم عنده بعض الآراء الشاذة، وهم كان معاصر إلى الكليني، مع ذلك بعض الآراء عنده. فهذا الكلام فيه مبالغات لا شك هي مجانبة للواقع. يقول: ولا شك أن الشيخ الكليني جاء إلى بغداد، هذا معلوم، إلا أن تأريخ وروده إلى بغداد مجهول عندنا، وإنما المعلوم لدينا أنه كان سنة 327 في بغداد، وقد توفي سنة 328 على رأي، أو 329. يعني سيدنا يرى على أنه في 327 جزما كان في بغداد قدر متى، أما قبله ما معلوم. على ما قلنا مقدمة الكافي، هم كأنه متأكدون أن في بغداد كان قبل 310، هاي حفنة كبيرة 19 سنة يعني بقى في بغداد، عهدتها عليهم طبعا، هم من استفادوا من عدهم. وكان الأصحاب في بغداد يسمعون منه الكافي خلال تلك المدة، ويستجيزون منه الرواية كما هو المتعارف، كتاب ألفه يستجيزون الرواية أنه نجيزك على أنه نرويه عنك، بعض طلابك الصابون لعله أو كل أنسان الذهن طلاب، كما يظهر ذلك من الاستبصار. ولكن لا يعلم في المشيخة، طبعا هم يذكرون هذا، يعني من يذكرون الكليني مجدوه، بعدين يذكرون أنه كان في هذا العصر في بغداد، وكان بعضهم يعني يستجيز في النقل، ولكن لا يعلم ابتداء مجيئه إلى بغداد هذه السنة، ولا يعلم السبب. اللي يقرأ تاريخ الري وخراسان في فترة الشيخ الكليني، يعني اللي كان هو موجود واستمرت إلى ما بعد وفاته بسنتين ثلاثة، إلى أن سيطر البويهيون على يعني البلاد، كانت هناك مشاكل سياسية واضطرابات. البعض يرى على أن سبب الهجرة هو المشاكل السياسية، تعرفون المشاكل السياسية عادة تعصف بأهل الشأن وأهل الرأي، ثم يحاول الآخرون أن يضموهم إلهم حتى يكسبوا بهم الصبغة الشرعية، أو يضيقوا عليهم بشكل أنه يحبسوا حتى لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية. هذا السبب. هناك سبب آخر يذكروا لي هجرة الشيخ، يعني هذا الكتاب كتاب الكافي، لا شك أن كتاب الكافي كتاب واسع وفيه من الروايات لا تنهض بها قرية كلين الذي سكنها ولا الري، فلذلك احتاج رضوان الله عليه أن يهاجر إلى البلاد حتى يبحث عن رواة محل ثقة واطمئنان، ويزين كتاب الشريف بها. ومنهجيته منهجيه خاصة كافي، يعني إلى الآن هي المنهجية مميزة، يعني يختلف عن بقية الكتب، أولا فيها الأصول واهتم بها اهتمام مهم، يعني حتى في بداية الخطبة اللي ذكرناها في الأمس يركز على مسألة العقل ومسألة الحجة ومسألة الإيمان والكفر، هذه الأبواب أبواب الأصول، مع تناثر الرواة في أصقاع المعمورة. فلعل سأحد أسباب الهجرة خصوصا إلى العراق في الكوفة، اللي هم عينت رواة الطائفة كانوا في الكوفة وبغداد، وبغداد في زمن الشيخ يعني الكليني هي عاصمة التشيع كانت، وكثير من الرواة فيها. فالبعض يرى على أن أحد أسباب الهجرة حتى يكمل كتابه يأخذ من بعض الشيوخ الموجودين أو لا أقل، يحاول أن يطبق ما أخذه هناك مع ما موجود من الروايات اللي موجود، وهذا الذي يكون أحد الأسباب بالإضافة إلى سبب الاضطرابات اللي قد يكون عبارة سيدنا يقول وقد يكون السبب. يعني نعم الاضطرابات عادة هي عملية يعني لا يخلو منها زمان، وبالممارسات بالاضطرابات الإنسان يفر، يهرب إلى مكان سليم حتى يأمن فيه مثلا درسه أو يأمن رزقه حسب مقتضيات الحال. وقد يكون السبب في نزوحه من الري طهران يعني هي الاضطرابات التي شهدتها هذه المدينة في تلك الفترة من سنة 304 إلى 323. هذا يؤكد على أن خلال هذه الفترة وكان هناك هاي اضطرابات، فبعد بعد 2004 هو هاجر. إذا قلنا بمقالة الآخرين الجماعة هو 290 إجى للعراق، فمعناته قبل الاضطرابات رجع مرة ثانية أو ما رجع هذا الشيء لم يبينه، كما يلاحظ بمراجعة بعض الكتب كدائرة المعارف حيث تداولتها أيدي الحكام عن الري، فسيطر عليها السامانيون أولا الذين كانوا يحكمون خراسان، امتد حكمهم إلى الري، وبعد ذلك استولى عليها حاكم أذربيجان، ثم انتزع منه السامانيين مرة ثانية إلى أن ملكها الديالمة سنة 323، واستقرت في أيديهم قبل أن يدخلوا بغداد سنة 333. هذا كله في العصر العباسي الثاني، اضطرابات اللي كانت على أوجهها. وبطبيعة الحال كان يقترن بهذه التغيرات مجازر بشرية كما هو المتعارف، كما هو الحال في نظائرها. وكان ذلك سببا لاضطرار جماعة من العلماء في الري وضواحيها اللي من جملتها كلين إلى الهجرة لبلاد أخرى. ولما كانت بغداد في ذلك العهد هي عبارة عن المجمع العلمي للمسلمين عموما وللشيعة خصوصا، فإنهم توجهوا إليها، وكان من هؤلاء المهاجرين هو الشيخ الكليني. نعم على نحو التحديد في أي سنة هاجر هذا غير واضح، حتى ولادة الشريفة اللي ترجموها مو كلش الرواية، وإنما نأتي إلى من روى عنهم، وبعضهم كان حيا مثلا أو توفي الراوي عن الكليني مثلا في سنة 290. وش قد عمر الشيخ الكليني حتى يروي؟ لازم عمره يكون كذا، بعضهم مات ب 85 فيرجعون عمره تقريبا إلى أن يكون 260 ولادة، و329 توفى 69-70 سنة عمره، الوضع الطبيعي لأن لم ينص عليه أنه كان من المعمرين مثلا، ولم ينص أنه كان في أوائل شبابه ثم توفى، وإنما الوضع الطبيعي. فمن تحسب هذه العمر يطلع عمر تقريبي من خلال الشيوخ الذين روى عنهم، خصوصا مع معرفة سني وفاة الشيوخ الذين روى عنهم، فهذا يطلع عمره الشريف هذا. وكما لا يعلم تاريخ هجرته لبغداد، قلنا هاي يلاحظ مقدمة الكافي على طبعة دار الحديث، المقدمة مهمة اللي ذكروها هناك تبين عصر الكافي وحواليه. كذلك لا نعلم أن تأليفه لكتاب الكافي كان في بغداد أيضا أو لا، ما نعلم. وعلى تقدير أنه كان في بغداد وفي عهد الحسين بن روح وهو النائب الثالث، والسمري وهو النائب الأخير، لأن العمريان كان قبل ابن روح، والحسين ابن روح تقريبا استلم النيابة 301-302 تمام، وتوفى سنة 26، انتقلت إلى السمري اللي بقى 3 سنوات، والإمام قال أعهد عهدك لا تصيب عهد، أذن الله تعالى بعد في الغيبة الكبرى. كذلك تأليف الكافي خلال ذلك، فهذا لا يعني لو فرضنا الآن وعلى تقدير أنه كان في بغداد في زمن النائب الثالث وفي زمن السمري، وتأليف الكافي فرضنا أيضا كان في بغداد، فرض هذا هو غير واقع، لكن جدلا مع الخصم، هل هذا يعني أنه عرض كتابه على النواب؟ فهذا لا يعني صحة جميع أقواله وآرائه، ولا يعني موافقة الآراء لأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام، فلم تكن وظيفة النواب، هاي مهم، لم تكن وظيفة النواب تصحيح آراء وأقوال الفقهاء المعاصرين لهم أصلاً، ولم يكونوا فقهاء. نعم بعض ما علينا في الحميري بعضها كان الحسين هو الجاوب وبعضها كان يتأخر، لكن في الواقع هم لم يشتهروا بأنهم من علماء الطائفة، فقط نواب ثقة مأمونين على الدين والدنيا، وكانوا حريصين على إيصال ما يخرج من الناحية المقدسة إلى أتباعهم. هذا كل ترجمتهم الشريفة في هذا، لم يكونوا من العلماء. قال في مجال مباني الاستنباط والمسائل الفقهية، لم تكن وظيفتهم ذلك، ولو كان كذلك لم يقع الاختلاف بينهم أصلا، وإنما كانت دائما الآراء هي واحدة، كما لم يقع الاختلاف، يعني مقصود لم يقع الاختلاف الحقيقي، مو الاختلاف الملقى قصدا كما عند الأئمة الأطهار عليهم السلام، مع أننا نجد الاختلاف بينهم موجودا للفقهاء. ولو صح ما ذكر لوجب الأخذ بجميع آراء الكليني في الكافي، مع أن الكافي عند بعض الآراء انفرد بها، مثاله مع ما يلاحظ للكليني من آراء شاذة في الفقه رأيه، ولم يأخذ بها أحد من المتأخرين كوجوب العقيقة كما يظهر من الكافي وغير الكافي أيضا، قليل يذكرون على أن هذا العقيقة واجبة، ومن يوصل يبين على أن الأمر وجوب، يعني هو عنده حواشي أو عنده تعليقات على الروايات بس بشكل قليل، يعني يبين هذا رأي الشريف على أن العقيقة واجبة. فإذا كان أمام مرأة ومسألة قضية ابتلائية، الناس دائما يأتيها أولاد وهذا يسألون كما عن الحج، الحج واجب، لابد العقيقة أيضا واجبة يسألون عنها، كون واجبة يعني من الفروض التي يجب على المؤمن أن يؤديها، مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما كانت مهمة النواب مجموعة أشياء، من جملتها واحد رعاية أحوال الشيعة وأمورهم، وفي تقرير الآخر إيصال الوجوه الشرعية، أخذ الوجوه الشرعية، أجوبة الاستفتاءات، إرجاع الاستفتاءات، هذا كان كلام النواب. وهذا القول يعني كون الكافي ألف في زمانهم فلا بد أن يكون معروضا عليهم، نظير القول بأن فلانا ألف كتابه مثلا في زمان الشيخ الأعظم أو بين أظهر علماء كبار منهم الشيخ الأعظم، فماذا يعني هذا؟ هل يعني أن الشيخ الأعظم قد اطلع على هذا الكتاب؟ لا، أصل في بعض الحالات مؤلف يألف عن كتابه، يقول أنا حشيت كتابك ولا يراه ولا يلتفت إلى أن حاشيته صح أو غير صح، ولا يعرضها عليه في مجلس الدرس وياه، لكن ما يعرض عليه الإشكال، يروح للكتاب يكتب عنه. كثير هاي الأشياء تحدث. وهذا ابن أبي عقيل العماني، ابن أبي عقيل وابن الجنيد يعبرون عنهم القديمان، إذا يمر عندنا بالفقه وعن القديمين المراد هو هذا، ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد، اللي آراءهم ما موجودة كتبهم، لكن يمكن نجمعها من الكتب الفقهية خصوصا العلامة، علامة كان يذكر آراءهم فتجمعها، ممكن هذا قال هنا هذا، أما كتاب مستقل مبوب إلى غير موجود. وهذا ابن أبي عقيل كان معاصر للشيخ الكليني، وكان يسكن بغداد أيضا، مع ما هو المعروف عنه من الآراء الشاذة. عادة الكتب القديمة إذا أحد يخالف فرأسا تقول ابن أبي عقيل بلا أن تعرف من هو، بكثرة ما عرف عنه وعن ابن الجنيد الآراء المخالفة له، وعن شاذ قال كذا رأسا ابن أبي عقيل. نعم كان تأليف كتاب التكليف للشلمغاني، مو الشلغماني، مكتوب عندكم الشلغماني، الشلمغاني هو، والأمر سهل، كان تحت نظر الحسين بن روح النوبختي نائب الثالث، ولكن بعد انحرافه يعني الشلمغاني والسقط عليه فقد كتابه تأثيره وزال عنه اعتباره، هاي مسألة عادية يعني، قد بالملازمات العرفية يعني الشخص عندما يسقط بعد مؤلفاته كلها يكون لها يعني قيمة، لا يكون لها قيمة، مع أن كتابه حسب ما قال الحسين عندما عرض على أهل قم قالوا لم يوجد فيه شيء ما عدا مسألة ومسألتين، والبقية كلها على يعني مبانينا. والبعض اللي يقول الفقه الرضوي هو كتاب الشلمغاني كما مر، والفقه الرضوي يعني لا يوجد فيه شيء مخالف لأصولنا. على كل حال بعد هذا يتحمل هو، وعلى أي حال فإن مثل هذه الادعاءات أقرب للآمال، أي ادعاءات كون الكافي كتاب رواياته كلها وعرض على الإمام والتمنيات، وليست قضايا تاريخية مسلمة، وإنما قضايا فيها النقاش باب مفتوح. فإن كتاب الكافي على جلالته وعظمته ليست المناقشة فيه كما يقول النائيني، ليست المناقشة في أسانيد من دأب العجزة، والشكل النائيني عنده كلام يقول مناقشة في أسانيد الكتب الأربعة دأب العجزة، يعني باعتبار الأسانيد كلها صحيحة بالكتب الأربعة، وتعالوا ناقش المتون لا حد يناقش السند، من دأب العجزة كما قيل، ولا يمكن القول بصحة جميع ما ذكر فيه، لا على نحو مسالكنا الأصوليين، وأيضا على نحو الإخباريين قد نوقشت دعوى كل ما موجود في الكتب الأربعة هو صحيح، وناقشوها الأصوليين بما لا مزيد عليه. على كل حال نسأل الله تعالى التوفيق. أنا بخدمتكم نستثمر إحنا بعد التعطيل هنا وصل إقبالنا على شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والتسديد في طلب العلم والعمل الصالح، ونحن على وشك أن نستقبل شهر الله، شهر الفضيلة وشهر الطاعة، شهر رمضان المبارك. الإنسان عندما يستذكر شهر رمضان واقعا يعني ينتبه لنفسه قبل أن ينتبه للآخرين، وميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. لكن الذي يلفت النظر في شهر رمضان، هناك دواعي كثيرة من المؤمنين أن يستمطروا رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ورد في بعض الأدعية الشريفة: يا من سبقت رحمته غضبه. حقيقة هذه الكلمة على وجازتها تحتاج إلى مزيد من التأمل، كيف أن الرحمة تسبق الغضب؟ هل هذا السبق هو سبق حقيقي؟ ومن المشهور؟ أنتم تعرفون أن السبق، السباق لابد أن تكون له نهاية. الإنسان عندما يتسابق يبدأ من نقطة ولابد أن ينتهي إلى نقطة أخرى، أما أن يجري الإنسان بلا هدف لا يعبر عنها لا سبق. هذه الكلمة الشريفة التأمل فيها، نحن المقصرون وأنا نقف أمام حقيقة وقفة، الذي عنده أمل لا بعمله. أمل بأن رحمة الله تعالى قريب منه. في بعض الحالات يمكن أن نتصور أن المحل الذي تتسابق إليه الرحمة هو محل غير قابل للرحمة، وتارة نتصور هو محل قابل للرحمة وأيضا قابل للعذاب، قابل للغضب. فمن جهة يمكن أن يرحم، ومن جهة ممكن أن ينزل فيه البلاء، فهو ينتظر. فتأتي رحمة الله سبحانه وتعالى تنقذه مما هو فيه. فالرحمة تحتاج إلى أي شيء حتى يكون موردها سريعا. ولذلك الله تبارك وتعالى رغبنا في الحسنات، وجعل الحسنات بعشر وجعل السيئات بواحدة، ترغيبا لنا في هذه الدائرة الكبيرة. إن رحمة الله أسرع من الغضب، ولذلك ورد في بعض الأدعية: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. الذي تغلب السيئات، تغلب العشرات، هذا ليس له أي موقعية، وجرد نفسه من أن تنزل فيه الرحمة الإلهية والعياذ بالله. وتارة المحل غير قابل، التفتولي غير يشمل بالرحمة، هو المحل غير قابل، مع ذلك إن رحمة الله قد سبقت. هذا المعنى أمثالي جدا يحتاجه. يعني الإنسان عندما تسقط كل الوسائل الموجبة لرحمة الله له، لا لعدم الشمول بذاتها، وإنما لعدم وجود المحل القابل له. ولذلك التفتوا لنكتة معينة مهمة جدا، أن إبراهيم عليه السلام وهو شيخ الأنبياء عندما جاء إلى مكة المكرمة، وعندما تكلم بما يوجب مزيد من التوفيق لذريته، ودعا الله تعالى وبين أن الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس، ثم قال هذه الجملة: قال فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه تختلف عن بقية الأمم، ودعاء إبراهيم يختلف عن بقية الأمم. قال ومن عصاني، قال فإنك غفور رحيم، لم يقل من عصاني فأنت أنزله في جهنم فعذبه عذابا، أبدا إبراهيم لم يتكلم بهذا. قال من تبعني واضح فإنه مني، لكن عندما جعل من عصاني ترك الأمر إلى رحمة الله تعالى، فإنك غفور رحيم. في دعاء أبي حمزة: إن الراحل إليك قريب المسافة، عندما نقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، أسألك موجبات رحمتك، هذه موجبات الرحمة، من جملتها هذا الشهر الشريف. واقعا شهر رمضان أخواني مدعاة للعمل الصالح وتقوية عنصر وأصل التوحيد فينا. بعض الأعمال لا يكفي فيها الاعتقاد النظري، وإنما الممارسة العملية. الإنسان عندما يتوجه إلى الله يرى الله سبحانه وتعالى كل المصائر بيده. سئل البعض على أنه ما معنى أن الإنسان يكون مبتهجا؟ دائما الإنسان مبتهج. يقول الإنسان مبتهج إذا علم وهو يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء. لاحظوا النكتة، إن الله قادر على كل شيء، كل الأمور تحت نظره وكل الأمور تحت قدرته. والإنسان عندما يعتقد بهذا الاعتقاد لا الغم يبقى ولا الهم يبقى ولا الفقر يدوم ولا السقم يدوم، يعلم أن الله تعالى بلحظة يغير كل شيء. فالإنسان عندما يكون مبتهجا، ولذلك الصلحاء تعلموها من الأئمة، والإمام الصادق عندما تكلم مع عنوان البصري ماذا قاله؟ قال اذهب عني أو اغرب لقد أفسدت علي وردي. والإمام في مقام تعليمه، ووظيفة الإمام أن يعلم، لكن يرى الورد بينه وبين الله لا يعدله شيء، هو بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي من كل شيء بيده، راه رأي اليقين. لا شك هذه العلاقة الخاصة مع الله تحتاج إلى مزيد من التقوية، وأحرى بطالب العلم أن يكون متحليا بهذه الصفات. شهر رمضان سياحة روحية للإنسان أن يعيش مع الله تعالى في حالة خاصة تنفتح عليه كل أبواب التوفيق. رمضان من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن نتمسك برحمة الله. هاي قصة إبراهيم تبقى في بالنا، لأن إبراهيم لولا أنه يعلم أن رحمة الله تنقذ حتى هؤلاء العصاة لما طلبه، لما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقطعا رحمة الله عندما تسبق الغضب، نحن بأمس الحاجة إلى أن تنالنا هذه الرحمة. وإذا جاءت هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وأنجتنا، يقول فلان إلى الإمام السجاد إني لأعجب ممن نجا كيف نجا. الإمام السجاد قال له لا، إني لأعجب ممن هلك كيف هلك، باعتبار الرحمة تسع كل شيء، مو من نجا كيف نجا، ممن هلك كيف هلك. الله تعالى لا يعاملنا بما نحن بما نفعل، قطعا يعاملنا برحمة وسعت كل شيء. ولذلك طلبنا أخواني دائما، يعني أنا بأدبية أطلب منكم أن دائما ادعوا لنا في أن الله يشملنا برحمته. الله لا يوقفنا وقفة العدالة، لأن إذا الله خصمنا قطعا هو الفائز. ما يمكن أن نقف العدالة صفة نؤمن بها، لكن نحن لا بد نبتعد عنها. لا نريد عدالة الله بيني وبين الله تعالى، لأن الله هو الفائز، الله هو الغالب، ولله الحجة البالغة. عدالة الله مع أعدائي، مع أعداء الله تعالى. أما أنا بيني وبين الله أنا أطلب الرحمة، مو أطلب العدالة. العدالة نحن من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك هذا التمسك بالرحمة، وأولى التمسك بالرحمة هو جعل الوسيلة والسبب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأئمة الهداة إلى آخر إمام، وهو الإمام المهدي صلوات الله عليه، الذي نترقب حضوره ونتطلع إلى طلعته المباركة، سواء كان وفقنا أو هو حاضر غائب، لا شك يرانا ويهتم بنا. وفي روايات أن أعمالنا تعرض على إمام الوقت في كل ليلة جمعة. وأتحدث عن نفسي، الإنسان عندما يسيء إلى الإمام صعبة جدا يعني، لكن نتمسك أيضا بأنه هم محل الرحمة، نسأل الله سبحانه أن يدركنا لهذه الرحمة وأن لا يجعلنا من المحرومين في هذا الشهر وإنما يجعلنا من المرحومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم والتقوى والعمل الصالح، وأن الله تعالى يحمي بلدنا من كل سوء ويحفظ المراجع الكرام وطلبة العلم والحوزة المباركة بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.